بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8982.
أصحابكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يلتقي عليه المسلمون في كل زمان ومكان وما كان حول معرفة القرآن الكريم والفقه في الدين وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين هذا اللقاء المبارك ومن الحد هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا وسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة المباركة من ليالي العمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن موضوع مهم وجدير بالعناية والإنصاف والانتباه، وهو الإيمان في تحقيق الأمن، أو أثر الإيمان في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى.
أثر الفتوى
وأثر الفتوى في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء، وخير لنا أن ننصفها وأن ننتبه إلى موضوع هذه المحاضرة بدل أن نبحث عن أوراق وأقلام ونبحث عن أسئلة هنا وهناك، فلعل ما سيقول سماحة الشيخ في الكفاية إن شاء الله. ومع الموضوع المحاضرة ومع سماحة الحاضر فليتفضل مشكورة. تفضل هذه الرئيس حبشة سابع شيخ مصر. نبهونا على الصوت اللي كان فاضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر. إذا صدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع صحبة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل به في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بعمل يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجود عن الباقين، وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن ما وجبت عليه، وللتخفيف أيضا على الناس وتسهيل إفشائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة، فكل من عنده علم بما يسأل عنه المستفتي فإنه يفتي بما يعلمه من فضل الله بعد التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحرجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك وأن يحذر الفتوى بغير علم وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير، وجعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك. فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على بغير علم في هذه المرتبة خطيرة فوق الشرك، وما ذاك إلا لما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والفساد الكبير، ومن جملة ذلك الشرك بالله. فكم من مشرك بالله غره المقصود بغير علم حتى أوقعه في الشرك وأتاه له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى، فصار عليهم مثل آثامه لأنه أخطأ بغير علم. وأخبر سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يقوم به الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء بالمعاصي الصغيرة والكبيرة، ويأمرنا بالقول عليه بغير علم. فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ويأمرهم بالقول عليه بغير علم: هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم، حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل. فالواجب على طالب العلم أن يراقب الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، سواء كان قاضيا أو مدرسا أو مفتيا أو طالبا، الواجب عليه أن يحذر القول على الله بغير علم في قضائه أو في إفتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه. يجب أن يتقي الله ويراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم، فإن طالب العلم يقتدى ويخلو بقوله، وقد يظن بعض الناس أنه أهل لفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويخلو بقوله على غير هدى. وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة وحتى يجتنب ما حرم الله على بصيرة. فالمفتي عليه أن يتقي الله في الفتوى، والقاضي أن يتقي الله في القضاء، والمدرس أن يتقي الله في التدريس، وعلى العامة وكل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله. هل أداها على علم؟ هل أداها على بصيرة؟ هل هو عالم بحكم الله فيها؟ وإلا فليسأل ويتبصر ويتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتساهل في هذه الأمور، ولا يأخذ دينه عنها من هب ودب. لا، يجب أن يعتني بأمر دينه ولا يأخذه إلا عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفة الكتاب والسنة، المعروفون بأنهم يعظمون أمر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن تفقه في دين الله، وأن تعنى بالعلم، وأن تحضر حلقات العلم، وأن تنتسب إلى المدارس التي تريد العلم متى قدرت على ذلك، ولا تكسل ولا تضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا خرجت من بيتك إلى حلقة علم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة، أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي، أو إلى بلد، أو إلى قرية، أو إلى عالم في بيتك تريد العلم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة. وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التفسير، من طريق تدبر القرآن، من طريق العناية بالسنة، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب فيما عند الله. وأصل الخير كله أصل الخير كله وأصل أسباب السعادة وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل. كتاب الله العظيم هو أصل كل خير وهو منبع العلم وهو مرجع أهل العلم ثم السنة المطهرة. وكان علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره من كتاب الله العظيم ثم ما تيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله وجملة علمه في كتاب الله ثم نصح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، العناية بالقرآن تلاوة تدبرا وتعقلا وتفهما ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من كتب أهل العلم ليستفيد وليعرف معنى الآيات ويزيد ما قد يعرف له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين السنة الأربع والطيب مالك السنة الدارمي والسدي أحمد وغيرها من الكتب المعروف يعتني بها طالب العلم ولا سيما القاضي ولا سيما المفتي يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره. والعام يجتهد حتى يعرف دينه بسؤال هذا العلم ويحضر حلقات العلم. الله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم أهل الكتاب والسنة لا يسكت على جهالة. من يسأل ويتعلم يخرج من بيته بنية صالحة يقوم العلم. إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد لتعلم العلم والجامعات منها بنيها لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة. داخل في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات أن الله أراد بك خيرا أن تجتهد في طلب العلم وأن تفقه في الدين وأن لا تغفل. لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين واتفقنا على صحته. ومن علامات السوء وأن الله أراد بالعبد شرا إعراضه عن العلم وإعراضه عن علاقات العلم وإعراضه عن سؤال العلم ورضاه بالجهالة والغفلة وعدم البصيرة. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شر وأراد به ضد السعادة نسأل الله العافية. فوصيتي لنفسي ولجميع الرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء ويسأل أهل العلم عما أسأل عليه ولا يرضى بالجهل. وأن يعنى بالقرآن قبل كل شيء يعتني بالقرآن الرجل والمرأة صغير وكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر قرن القرن الخامس عشر ولكن بحمد الله هناك بقية باقية بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان يكون في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. اسأل عن أهل العلم اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل عنهم أهلك سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان كنت ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم مسافات طويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في طلب حديث واحد الارتحال في طلب العلم قد أبو العلماء وطريق العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامهم من دون واحد لطلب العلم ورقه في الدين. وأنت قد يكون العلم عندك غريبة والحلقات عندك قريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قريبك. فاحرص يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن رقيبهن من العلم من طلب العلم السؤال من طريق التلفون من طريق الهاتف من طريق الكتابة من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل منها العلم وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة وراجع الكتب تعتني بالقرآن العظيم والسنة المطهرة وتستفيد مما يسجل من خطب الجمع ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم. هذه وسيلة من الوسائل وطريق من الطرق عظيمة توصل إلى العلم. وصاحبها داخل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق العلم. فكل واحد منا محتاج العلم، الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم وطالب العلم والعاقل، كلهم محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذر. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة، ولا سيما إذا كان ليس في بلد غيره أو في القبيلة، فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه في هذا الأمر ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر رحب حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. تقدم أن الفتوى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجب عن الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة فالواجب أن يصدر لفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله ويتحمل، وإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين. وإذا ساعدوه في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس على العلم والبصيرة هذا من التعاون على البر والتقوى. وإن أرشدوا إليه إن أرشدوا من استفتاهم إليه فيما قد يخفى عليهم فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من أهل العلم أو في القبيلة أو في الدولة وجب عليه أن يتفرغ لذلك ويصبر على ذلك وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرك ما قاله الله ورسوله، ولا يمل ولا يضعف، يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه، فوجب عليه أن يفتيهم وأن يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك ويضع إليه أن يمنحه القوة ويعين على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقة العلم حتى يوجد من يتعلم ويستفيد، حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا وهو معنى كلام أهل العلم غيره هو معنى كلام أهل العلم. يقول يا رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال: الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يجتهد في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة يفتي للتقرب إلى الله وطلب الرضا منه والمثوبة، لا للرياء والسمعة ولا ليقال أنه كذا، لكن يرجو بذلك فضله وإحسانه ويخلص في إفتاءه ويقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات. الثانية الحلم والرفق، يتحمل يحلم على الناس وما يضيق بهم حتى يسألوه وحتى يجوا إليه ما لديهم من المشاكل. فلا بد من حلم، لا بد من تحمل وصبر. وإذا كان عنده مشاغل من ضعف وملل، أو عنده نعاس أو حصل أو حصل شيء مما تشغله، أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضر وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده، وحتى يفتيه على علم وعلى بصيرة، وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو غضبه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأثر من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإشائهم. فإن كان عاجزا لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر وتمت من يقوم بمقامه ويفتي الناس عنه. وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم بهذا الواجب، رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من أهل العلم ولو من بلاد بعيدة يجلس. الأمر الرابع أن يكون لك كفاية، وعندما يكفيه ما يحتاج للناس، يقول أعطوني عند ولي عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم تقع عليهم وكرهوه وتقول عليهم، وربما خاف في فتواه ومال في فتواه عنه حق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم. ينبغي أن يكون له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بأحوال الناس ويتعرف عليهم كل بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله، وحتى لا يخدع، وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداته في بلده حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته حتى لا يغلط، حتى لا يخدع، يتعرف على عادافهم وعرافهم ويتأكد من السائل وش مراده، يثبت في مراده، يقلب الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل، حتى لا يفتيه إلا عن بصيرة، حتى يعرف تعريف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته، يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، يكرر عليه حتى يعرف مراده ويتأصل ما أراد فيفتيه على بصيرة. وهذا الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس مختلف اللغات، فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم، وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه، وإما بمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية وأن لا يتساهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حفظ الله في المسائل التي يفتي فيها، وأن يعتني بذلك دائما. وإذا عرض له إشكال أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلامات العلم وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للشائع أن لا يحرجه إذا قال له أمهلني ينبغي أن لا يحرجه فإن هذا الإحراج قد يؤدي به لا يصيب غير حين ينبغي للشائع أن يرى من النصف توقف أن يحتاج إلى أن لا يحرجه ويجدد بل يصبر ويمهل وهكذا المفتي والقاضي يجب أن لا يتعجل ما دام عنده شيء من الإشكال يؤجل قضية ويؤجل المسألة إلى وقت آخر حتى يتأكد من الحكم الشرعي في ذلك. وإذا يعلم في البلد أو في القرية أو في القبيلة شخص آخر أهل الفتوى أرشده إليه وقال له يا فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه يرشده إلى أهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله أنه أدرك 120 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يتدافعونها بينهم كل منهم يحب أن يكفيها غيره فإذا قام بها غيره أحب ذلك حرصا منهم على الورع وأن يتولى المسألة من يفهمها أكثر فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل الفتوى قال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده ما سألت عنه ولا يقدم على فتوى بغير علم إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتي آخر ولا يجوز لطالب العلم أن يتساهل في هذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ وكم يحفظ من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف وإذا تعجل الفتوى واختلف الناس في ذلك كثر الكلام والقيل والقال والفرقة والاختلاف وربما جرى ذلك إلى خير عظيم وفساد كبير فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفتوى والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمئن إليه ويعرف بالعلم والفضل وذاك الآخر يرشد إليه فإذا كان يعلم في البلد فلان فلان ومعلم منه أرشد إليه وقال اذهبوا إلى فلان أو فلان أو فلان ولا تكلف فتوى بغير علم ويتساهل ويضل ويضل ويرضى عنه عليه الصلاة والسلام وقال من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه أنا ولا أفتاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص من أثامهم شيئا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم يوصف العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الخطر عظيم الواجب على طالب العلم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير علم والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الرياء في ذلك أو أن يقال إنه أعلم من فلان بل يفرح أن يكفيه غيره من العلم ويفرح أن يدل غيره على من هو أعلم منه حتى تستعيد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الامن والحروب ما لا يعلم عاقبته الا الله سبحانه وتعالى فلا بد من عنايه بالادله الشرعيه ولا بد من تعاون البر والتقوى ولا بد من حرص على ان تكون على بصيره فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي افتائك وفي سائر شؤونك فالعالم يسأل ويتبصر ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وبغير ذلك، حتى يكون هذا بينه في معاملاته هل شرعية أم لا، وفي معاملاته لإخوانه لعل غير ذلك مما يتعاطى شؤون المجتمع. وعلى هذا العلم أن يوضح للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة حتى يكثر العلم وينتشر. ولكن مع التحري مع العناية بالدليل مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم، لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة عن بصيرة والمحاضرة عن بصيرة والندوة عن بصيرة والتدريس عن بصيرة. المدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عناية حتى يبلغ الطلبة عن بصيرة، والقاضي والمفتي كذلك، خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة، وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة، وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس إلا عن بصيرة، وما أشكل أدى له إلى وقت آخر ليراجع ويعتني به ثم يبلغه الطلب. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق، يحرص دائما على الضرائع إلى الله وسؤال التوفيق لمعرفة الحق والسداء، وأن لا يكله لا تطرفة عين يضع إليه بين ذلك والإقامة في السجود في آخر التحيات في وسط الليل في آخر الليل، يسأل ربه أن يعينه على ما حمل وأن يوفقه لما في الحق بأدلة شرعية، ينتهي في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله وإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستمتع به الصلاة في آخر الليل، وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما احسن لمن حق دينك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه في اخر الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وقال جبرائيل وقال جبريل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فطر السماوات عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما احسن لمن حق دينك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فاسال ربك تضع إليه بصدق وإخلاص وتكرار، هكذا تقول اللهم فقني في الدين، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني في الفقه في ديني، رب زدني علما، اللهم اهدني لما عباد الحق والتباع، اللهم وفقني العلم النافع والعمل به إلى غير هذا. تدعو ربك في سجودك في آخر التحيات في الأذى والإقامة في آخر الليل في جميع الأوقات. طالب العلم والحاكم والمسلم وكل مسلم يعتني بهذا، وكل مسلمة كل واحد يعتني بهذا، يعلم في الدعاء يتربه أن الله يعلمه ما يسعى وأن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يفقهه في الدين وأن الله يشرح صدره لما لا يستحق واتباعه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحاكم والمفتي والعالم المدرس وغيره هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر وأشد الناس ضرورة إلى الإكثار من هذا الدعاء في جميع الأوقات ولا فيما في أوقات الإجابة. ولا يعجب بنفسه، لا يجوز أن يعجب بنفسه ويقول إنه عالم ما يحتاج إلى الدعاء، هذا من الجهل العظيم، فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى بما ينسيه العلم بعجبه أو بمعصيته، فليحذر العجب والرياء والمعاصي. فإن طالب العلم والعالم المفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي، فإنها محاول هدم لإزالة العلم والقضاء عليه ونزع بركته. فليتقي الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم، يتقي الله كل واحد ولا سيما هذا العلم، يتقي الله في طاعة الله ورسوله وفي الإخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها، لأنه قدوة يقتدى به من كل شيء، فليحذر مخالفة أمر الله وليحذر ما فيه الشبه وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يخالف لا يوافق الشرع المطهر، فليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر، يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وشرعه، يبدو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى، ولا يخشى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد طلب العلم والتفقه في الدين، يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقوى أهل الله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يلقيه من محاضرات وندوات خطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم قل في البركة وصار على خطر عظيم من أن يقتدى به على غير هدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وخير المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم ويولي عليه خيارهم، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكر الله شيخنا وحبيبنا مسعاه ونصحه وتعليمه، وإن من حقه علينا جميعا أن نكافئه بل لنجهد في كفايته بالدعاء الصادق من القلوب، أن يبارك الله في عمره وينسى في أجله وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، وأن يكتب له ما احتسب، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جاز أعداده الصالحين. ثم التحية المباركة الطيبة لهذا الجمع الحاشد العظيم الذي أبى إلا أن يطيف بالشيخ ليقبس من نوره ويقبس ويستفيد من علمه، وإن ذلك لدليل واضح على أن الأمة بدأت تتلمس قضاياها الجدية والمصيرية وتبحث فعلا عما يعنيها، فإذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتطيف بأهله، ولا شك أن هذا أمر تمتلئ له القلوب بهجة وانشراحا وتنطق له الألسنة حمدا لله وثناء، فالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التوجه وأن يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وأن يكتب لنا هذا الأجر في حسناتنا وفي موازين أعمالنا خالصا لله وابتغاء مرضاته. وجاء دور الأسئلة وهي كثيرة فوق الحد المستطاع، ولعل الأخوة انتهزوا الفرصة أن صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من أسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا حسب ما رتبته باجتهاد. نعم.
الدينيه اللي كانت في مكتبتها فهي الان شفت نفسها لم نجد اي مكتبه، سواء تسجيلات الكتب شمال الرياض واحنا ما نسجيلات المكتبه، بينما تسجيلات اشرف على هذه وما
شبهها مفتوحه الحمد لله. يلاحظ هذا الموضوع يلاحظ ننظر الامر ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال وله 3 بنات متزوجات وله اخوين وهو لم يوصي احد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا عليه؟
إذا كان ترك 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء فالمال لبناته وأخوين، إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين فعليك أن تدفع المال للورثة ولا تضحي منه، وإن ضحيت منه فعليك غرامة ما ضحيت منه إلا أن يصبحونه، للبنات الثلاث الثلثان، والبغي هو الثلث للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب. أما إن كان لأم فقط فلا يرثان مع البنات، ولكن ينظر لعقباء الآخرين كعمام وبني عم حتى يأخذوا الثلث الباقي. أما إن كان الأخوان شقيقين أو لأب فإنهما يأخذان الباقي الثلث، وإن كان أحدهما شقيقا والآخر لأب فإن الشقيق هو الذي يأخذ المال مع البنات، يأخذ الثلث والثلثان للبنات الثلاث، وأن ثلاث راحي منها المال عطهم مال. وإن كان بنات صغيرات فاتصل بالمحكمة، المحكمة توجهه توكل فتوكل غيرك على البنات وتدبر حق البنات، ولا تصحي منها المال أبدا إلا بإذنهم إذا كانوا مرشدين، إذا أذنوا لك فلا. نعم.
ظاهرة مزعجة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي التسرع في الفتوى والاستعجال في إطلاق الأحكام. نرجو توجيه سماحتكم إلى خطورة هذا المسلك.
نعم نعم، قد نبهنا على هذا. الواجب على طلبة العلم أن يثبتوا في الأمر ولا يعجلوا في الفتوى قبل أن يعرفوا الأحكام على بصيرة، فالتعجل فيه خطر عظيم. ولكن يتثبت طالب العلم فإذا عرف الدليل وتيقن أنه مصيب للحق أمدع يتكلم. ذكر عن مالك رحمه الله أنه لم يتولى فتوى حتى سأل أهل العلم المشايخ هل هو صالح لذلك، فلما أشاروا عليه وقالوا نعم أفتى. المقصود أن أهل العلم لا يجرؤون على فتوى إلا بعد التثبت والطمأنينة إلى أن عندهم من العلم ما يكفي الفتوى وأنه على بصيرة في قول الله ورسوله، وبعد التشاور بين العلم بينه وبين أهل العلم حتى يدرك ويعرف أنه على بصيرة فيما يقول ولا يعجل. ومتى كان عنده أدنى شك فلا يعجل، فيرشدهم إلى من يعلم أنه أهل الفتوى أو يؤجلهم حتى يدرس الموضوع، يعني يمر الأدلة الشرعية إذا كان أهل لذلك حتى يبلغهم الحكم الشرعي بعد التثبت وبعد معرفة الدليل. هذا المقام خطير جدا وجدهم بالعناية.
يطلب كثير من الإخوان خارج المملكة تزويدهم ببعض الأشرطة والكتيبات في مواضع مهمة في التوحيد وباقي أركان الإسلام، ونختار في إيجاد الموثوق في هذا الموضوع وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القول على الله بلا علم والمزالق في العقيدة خاصة، ألا يرى سماحتكم ضرورة تسجيل بعض الأشرطة وتأليف بعض الكتيبات من قبلكم بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس حتى يتم نشره بأنحاء العالم الإسلامي خاصة في هذه الصحوة العامة، حتى يرسله المسلم إلى إخوانه وهو مطمئن أن الموضوع موثوق، وهذا باللغة العربية وغيرها؟ نرجو من سماحتكم العناية بهذا الموضوع لضرورته وفقكم الله.
هذا موجود والحمد لله، ودار الإفتاء تنشر العلم، الكتب الصغيرة والكبيرة والأشرطة الصحيحة، وكل من كتب إلينا من مشارق الأرض ومغاربها يدور ويعطى ما ينفعه في جميع نواحي الأرض. فالذي يكتب إلينا يعطى من الكتب ما يناسب، والأشرطة كذلك. نسأل الله أن يرفع بها ويوفق المسلمين جميعا لما يرضيه.
إذا صدر في المسألة أكثر من فتوى من علماء يوثق بعلمهم، فما حكم اتباع أكثر من فتوى في أوقات متعددة؟
إذا صدرت فتاوى متعددة فطالب العلم لا يعجل، يتأملها إن كان طالب علم وينظر ما هو أقربها للدليل فيأخذ به، ينظر ما هو الأقرب للدليل فيأخذ به، أو يستشير من يرى منها العلم حتى يدله على ما هو الأقرب للدليل، ولا يعجل لأن الحق واحد لا يتعجل. فإذا تعجل الفتوى واختلفت فتأمل ولا تعجل إن كنت من أهل العلم، وإلا عرضها على من ترى بها العلم، تراه أقرب إلى العلم وأقرب إلى زف من بعض المفتين حتى يرشدك إلى ما هو الصواب، ولا تعجل في الأمور.
هذه المحاضرات والندوات لما لها من شأن عظيم، وطبعا إن عاجلا أو آجلا سنتقل المحاضرات والندوات إلى الجامع الكبير إن شاء الله. فالرجاء من سماحتكم كما طلب بعض الأخوة النصيحة للمهندسين الميكروفونات والكهرباء إن هم يرتبوها على أساس نبقى الأصوات مسموعة حتى لا تضيع الفائدة. نعم يعني تقبل إن شاء الله. لا هذا السؤال كان جالي قبل كده بس أنا
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكلة ظاهرة منتشرة لا سيما لدى طلبة العلم في كل المراحل، حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح، وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة لهم، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصور في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم، وكذا على النقيض حيث أجازها ورخص فيها بعضهم.
الأمر في هذا واضح إن شاء الله، طبقها وطبقها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمحنا في عنه يزيل رؤوسها ويقص رؤوس الصور كان هذا هو الواجب، فإنما يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره وجود الصور فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره الداخل، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهة التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في المسجد أو مدرسة أو في أي مكان، يعني ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، بعض الطلبة غرباء يحتاجون إلى المساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله بالبيت، فالمساجد هي مأوى العلم وأهله. نعم. الجرائم قد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع شيء في بعض الجرائم وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم في مكان آخر لأنها مقال واحدة مقالة سهل، يمكن أن يأخذها في الطريق أو يخفيها يطبقها ويخفي الصورة، لا ينشرها في المسجد تطبقها ولا تراها في المسجد.
إن من شكر النعمة المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في القمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها، وأمامي ورقة بها موقع معين المسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة وتوزيعها للمحتاجين.
أنا مدار في أي محل؟
بجوار البلدية المسجد أمام المدرسة التذكارية جامعة صريان كمان.
هذا كل هذا متعين، فإن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي أن يلتمس بها المحتاجين من عمال ومن الفقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقر بالأمام، فإذا لم يجد أحدا طرحها في مكان بعيد عن القمامة عن الأذى والمحلات النظيفة تأكلها الدواب، أو يأتيها من يأخذها من الفقراء وغيرهم للدواب به أو لنفسه في محلات نظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامات إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم.
وأحد يقول: أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء منسب أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة، والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل، السؤال: هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خيرا.
هذا موضوع خطير وتدخله النميمة ويدخله النص، فموضوع خطير، ويقول فيه أهل العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر يعتبر من النميمة، والنميمة يقول فيها الذي يقول لا فوجانا نمانة. أما إذا نقل شيئا في خطر المسلمين للعالم لأنه يضر المسلمين هذا ليس من النميمة، أما إذا كان شيء مثير المسؤولين أو يثير زيت أو عمر على قائمه من دون أن يكون فيما ضر على المسلمين، ولكن شخصا قد يغضب من ذلك هذا إلا بالنميمة، هذا لا ينقله، النميمة شره عظيم، والله يقول جل وعلا: ولا تقل كل حلاف مهين هماز مشاء بنميمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهجن هماز. والنميمة تنقل كلام زيد الأمر أو كلام قبيلة لقبيلة أو زيد للأمير أو للسلطان شيء يضره، لا هذا النميمة. أما إذا كان في مصلحة المسلمين دار خطأ المسلمين، كان تعلم كان يفتد غير علم وتكرر أمره إلى من يعلمه ويرشده يقول له دع هذا، أو الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة وغير الهيئة أو ما أشبه هذا ما فيه فساد على المسلمين وما ضر على المسلمين، تنقله إلى أهله إلى من يعاني.
يعني لا يستحسن أن هو ينصح اللي يتكلم يقول له ترى هذا الكلام يضرك وما هو مصلحتك وما بداعي
يا قياس نصيحته. طيب
سمعنا هذا الأسبوع خبرا سارا جدا وهو أن الكويت طبقت الشريعة، فما مدى صحة هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحة الشيخ؟
بلغنا يعني نشر عن بعض الصحف أنه متوجه لهذا الشيء، أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم،
اللهم آمين،
أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها.
نعم. اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم جماعة قالوا ابعد الميكروفون وجماعة قالوا قربوا. طيب معلش 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 حاضر هنحاول ان شاء الله. طيب اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها او اجعله وكيلا لي في بيعها؟ لا بالتفصيل.
اذا اشتريت سلعة لابد ان تنقلها للمحل البائع الى محل اخر وتبيعها في محل اخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لانه نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار الى رحاله، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. تنقل السلعه من محل البائع الى السوق او الى بيتك او الى محل اخر يبيعها لك انسان اخر، ولا تخليها عند اللي شريتها منك، تنقلها. واذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا باس، وان بعتها عليه لانه اللي اشتراها منك فلا باس اذا كان الثمن حالا حاضرا، اما اذا اشتريتها منك بثمن مؤجل ثم بعتها لي باجل باقل هذا ما يجوز، هذا يقال العيد. اذا اشتريتها مثلا ب100 ريال ثم بعتها عليه ب80 او 70 حاضرا يبقى في ذمتك الدين المؤجل هذا يسمى العينة، لا يجوز. لكن إذا اشتريتها من ثمن حاضر 100 ريال سلمت هذا ثم طلع عليك تبيعها لي بثمنها أو بأقل أو بأكثر فلا
تأخذ. زين العشاء الحين. هل يجوز أن أشتري من فلاح بر أعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول سلفة أو كيس بكيسين؟ هل يجوز أن أشتري من فلاح بر وأعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول له سلفة أو كيس بكيسين؟
هذا هي التفصيل.
أيوة.
أما ثلاث أخذ منها كيس بيطاء بيطاء 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا بأس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. أما البيع فلا تشتري شيء من الحب إلى الحبوب بحبوب أخرى مؤجلة، لا بالمثل ولا بالعكس. تقول أعطيني مثلا كيس ب40 كيلو من التمر ومن الأرز ب60 كيلو إلى أجل، هذا ربح غير مثلا، ولو نقد غير ما تأخذ 40 كيلو طيبة من التمر 60 كيلو رديئة من التمر، ربح ولو في الحال. لا بد يكون مثل البذل صاع بصاع كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز، هكذا من الحنطة. أما إذا كان مختلف يعني حتى مثلا 40 كيلو من الحنطة 50 كيلو من الشعير، أو 40 كيلو من الحنطة 30 كيلو من الرز مختلفة يدا بيد فلا بأس
بذلك.
نعم.
كتابكم الرائع مجموع الفتاوى أتمنى في الفقه والحديث أن تكتبوا نبذة بسيطة عن أصول الفقه وعن الأحاديث الأربعة منهم والخمسة منهم والجماعة ودرجة اللين والمنقطع والموقوف لتأثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم.
هذا هو الطريق، نطبع إن شاء الله على الفيديو.
جزاكم الله خير. أذن العشاء نستأنف الأسئلة إن شاء الله. هذا يتم الصلاة تقبل الله منه. وآخر يقول والدي جاء مع والدتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر، مع العلم أن والدتي رفضت ذلك، وقد حصل هذا منذ 15 عاما، وتوفي والدي خلال هذه المدة ولم يكفر، فما العمل؟
بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فالواجب على والدي كفارة إذا كان جامع زوجته في رمضان النهار وصائم فإن عليه كفارة، وعليه كفارة هي أيضا كذلك إذا كانت تستطيع منعه ولا تمنعه، غير ذلك كفارة، وعليهما أيضا قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، كل هذا واجب عليهما جميعا، التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والدك توفي قبل أن يقضي عليكما أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يسحب لك القضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذات اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فهو أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعاد بالصيام صام عنه ولي، فأنتم يشرع لكم من تصوم واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما قال، وعليكم أن تؤدوا كفارة من تركته. ويعيش رغبة. يوجد في بعض أفريقيا رقاق تباع وتعتق وتشتري منها كثيرة وأحسانا كثيرة، فإن لم تستطيعوا فصيام شهرين متتابعين يصوم منكم أحدكم إلى كرشر، فإن لم تفعلوا فيطعم 60 مسكين 30 صاع عن أبي 30 صاع عن أمك كما كانت ما كفرت 60 صاع عنهما جميعا، تدفع إلى 60 فقير، كل فقير يعطى صاع واحد، نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك، 60 صاع عنهما جميعا، لأن 60 فقيرا كل فقير يعطى صاع واحدا، نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك، من الحنطة أو من الرز أو من التمر. نعم.
وأخذ يعني بوريقة مختومة بفتح سماحتكم إلى من يهم الأمر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعض من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في جهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بعث.
صحيح المجلة هذه جيدة، ينبغي الإفتاء فيها، ينبغي دعمها، لأنها يعني مجلة جيدة، وهي أنصار السنة في مصر، دعمها والإفتاء فيها مفيد. نعم.
سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن ماذا عملنا أو ماذا سنعمل تلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدلا أن يتبناها الرافضة؟
قد فعلنا ما يلزم المسؤولين، ونسأل الله يفعل الأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يفتح فيها إن شاء الله
مخارج
ومكاتب للدعوة. نسأل الله يفعل الأسباب.
آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة، وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر، والتي تقول بأن الإنسان أصله قرش، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرش إلى إنسان.
إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فالتحذير منها واجب، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد النشوعية والاشتراكية وغيرها من الطرق الخبيثة، هذه باطلة يجب القضاء عليها، وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاسألنا عنها بارك الله فيك. وأما ما يقوله بعض الملاحدة من أن أصل الإنسان كذب، هذا أمر باطل، فالغير أمة من الأمم، خروج أمة من الأمم غير الإنسان، والإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن، أما القرون فأمة من الأمم، قرون وخنازير والذئاب والأسود والنمور، هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. أنا جابريلي وجنبهم عرض أيضا ليست لهم، فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم بذلك شيء أم لا؟
نعم.
لجيران مجاور للأرض ليست ملك لهم.
استفادوا عنها؟
ما وجدوا أحدها.
جيران هذا لجيء.
رجعوها البلدية وما أعطتهم مجالاتهم ليس ما وجد صاحبها وليس لكم الحد أنكم تكون، فلذلك صوروها ويستفيدون منها.
أنا رجع البلدية ولا رجع الحد.
في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس ومن رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي وفقكم الله وسدد أخطاءكم؟
هذا لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم مشافهة أو من طريق الهاتف التليفون أو بأوراق تطبع، كل هذا ممكن، لا يجوز من المسلم لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام، لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشرفهم فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذه عنتها الباطل، فلا يشترك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطلة،
وأخرى تقول أفيدكم أنني قد أبلغت من أحد أقربائي والتي قامت بزيارة إحدى المدارس البنات أنه يوجد في مدخل هذه المدرسة مجسم كامل الأوصاف بما في ذلك الرأس والأطراف، حتى أنها لما دخلت من المدخل الرئيسي للمدرسة ورأت هذا التمثال حجبته رجل وقامت بوضع الغطاء على وجهها، وهذا التمثال صورة كاملة لأحد الرجال العظماء. إذا آمل إجابتي بالآتي، هل هذا العمل جائز شرعا؟ وما حكم الإسلام في ذلك حفظكم الله؟
هذا عمل غير جائز، يجب إسلام هذا المجسم ولا يجب بقاءه. وإذا كنت صادقا بلغنا إن شاء الله في البيت أو في المكتب، بلغنا عن المدرسة هذه حتى نعالج الموضوع. بارك الله فيك.
أنا طالب في جامعة الملك سعود، وتقوم امرأة بتدريس الطلاب وأنا من هؤلاء الطلاب، مع العلم أن المدرس الرجل يدخل على الطالبات علنا. فارشدونا وفقكم الله وجزاكم الله خير.
هذا بلغوا سينتهي إن شاء الله، بلغوا من ولاة الأمور سينتهي إن شاء الله.
الذين فضيلة الشيخ تفشى في هذه البلاد وانتشر الذنب الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر، حيث شهد على الكثير من الوافدين من مصر وباكستان والهند وبنغلاديش وغيرهم، حيث أنهم يصرفون العبادة التي هي حق الله على حق لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول بعضهم يلا يا رسول الله، وهذا قليل من كثير. فضيلة الشيخ نرجو من الله ثم منكم أخذ هذا الأمر بالعناية، وهذا محل الثقة. نقترح عليكم إرسال الدعاة إلى الدوائر الحكومية حيث يوجد الكثير من هؤلاء، وتخصيص ساعة على الأقل من كل أسبوع، ونرجو أن يكون الداعية يتكلم بلغتهم ليسهل لهم فهمه.
مكاتب الجاليات التابعة لدار الإفتاء كلها تقوم بهذا الأمر الحمد لله، ترشدهم إلى التوحيد وتستغل فرصة وجودهم تعلمهم، ويصيب كثير من هؤلاء والحمد لله. نسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب. نعم.
ما دور العلماء في تحقيق الأمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
دور العلماء هو إرشاد الخير والتوجيه الخير، تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، حجرهم ما حرم الله عليهم، ودور ولاة الأمور الإلزام بذلك. ولاة الأمور والأمراء عليهم الإلزام بذلك، وعلى الحاكم إذا رفع عليه الأمر الإلزام بذلك، وعلى العلماء والدعاة إلى الله الإرشاد إلى الخير، دعوة الناس إلى ما أوجب الله وتحذيرهم ما حرم الله عز وجل، وبذلك يحصل الأمن. نعم، بتقوى الله وطاعة الله يحصل الأمن. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلنهم الأرض كما استحل الذين من قبلهم، ولا يمكننهم دينه ولا يتوالهم ولا يبدلنهم من ذلك خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبطاعة الله ورسوله وقيام بأمر الله والزام الناس بالحق من جهه ولاه الامور ونشر العلم والدعوه من جهه العلماء، بهذا كله يحصل للعباد الخير العظيم والسعاده في الدنيا والاخره والامن العادل والعادل. نسال الله يوفق المسلمين ما يرضيه وان يفتح العلماء والامراء وجميع المسلمين وان يوفقهم للخير.
يشتكي كثير من اخواننا المسلمين من بلاد شرق اسيا وشبه القاره الهنديه من سوء معامله الشباب الملتزم لهم، وأخشى أن يكون ذلك سبب احتقارهم لهم وعدم احترامهم، مع أنهم مسلمين وقد رضي النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نرجو من سماحتكم توجيه.
الواجب على دعاة إلى الله في أي مكان، سواء كان شبابا أو شيبا أو كهولا، الواجب عليهم أن يرفقوا بالناس وأن لا يحتقروهم، بل عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ويرحموهم لعلهم يقبلون منهم ولعلهم يهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فشق عليه. فالواجب على الدعاة ان يرفقوا الكافر والعاصي ولا يعجلوا ولا يعنفوا، بل بالدعوه التي احسن بالرفق والحكمه والدعاء بالهدايه لعله يستفيد. يقول الله سبحانه: ادع الى سبيل ربك بالحكمه ومعونه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب، يعني يهود النصارى، الا بالتي احسن الا الذي ظلموا منهم، يعني الظالم المتعدي يعامل بنفسه. اما دمت تدعوهم ولم يظلموا فجادل بالتي احسن وارفق بهم. وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث الله موسى وهارون الى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الواجب على الدعاء من الله في باكستان او في بنغلاديش او في الهند او في اي مكان او في المملكه هنا او في اي مكان الرفق والكلام الواضح الطيب وجذاب الله فيه احسن والدعاء لهم بالهدايه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان دوسا قد عصت وابت الاسلام فادع عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم. فهداهم الله وجاءوا الى المدينه مسلمين. فلا بد من الرفق. نعم.
واخر يقول الصبر.
السلام عندي سيارة،
هل صحيح ما سمعناه من اللقاء الذي حصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود، أي في جامعة الملك عبد العزيز جدة، وما موقفنا من هذا العمل، وما رأي سماحتكم في شريط البراءة إلى الله من شريط تفروا إلى الله الذي أحدث فرقة بين الشباب؟
ليس عندي خبر من هذا اللقاء. أيوة. ولا من الشريعة. أيوة. نسأل الله يصلح جميعا.
بعض الناس يرسل الأضحية أو العقيقة إلى بعض البلاد عن طريق أشخاص أو المصارف مخالفين السنة النبوية، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته. العقيقة يعني نسيكة الولد، وهي شاة عن البشر وشاة واحدة عن الأنثى، تسمى عقيقة، تسمى تميمة، يعني بعض الناس تميمة، تسمى نسيكة، وهي سنة مؤكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعفى عن الولاد شاتان وعن جار الشاتان، وتذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل. يذبح المسلم في بيته يوم السابع، يأكل منها ويطعم من شاء من جيران وأقارب وغيرهم، أو يوزعها، يتصدق أو يوزعها، ولا يرد فيها الخارج. الأفضل في بيته يأكل منها ويطعم منها، ولو أرسلها إلى خارج المجاهدين أو غير المجاهدين بيد وكيل ثقة يذبحوها هناك ويوزعها، لا بأس. لأن يكون يجعل في البحر بيته وبين أهله ويحملون السنة ويورون السنة بينهم وبين جيرانهم ويأكلون ويطعمون، هذا هو الأفضل والسنة.
إن كتب الفقه التي دونها علماء السلف لا يخلو أي كتاب من الأخطاء، فهل يمكن لكبار العلماء في المملكة العربية أن يؤلفوا موسوعة فقهية تصبح مرجعا للمسلمين في هذه البلاد وغيرها في المستقبل؟
في كتب موجودة كفاية والحمد لله. كل كتاب يضع المخلوق يعتري ما يعتري من الخلل والنقص، مثل ما حصل لغيره من كتب الأولين. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه استراحة كثيرة. فالذي وجد الآن من كتب أهل العلم فيه الخير والبركة، والأصل في هذا كل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيهما الغنية والكفاية. وإنما يستعان بكلام أهل العلم الطيبين، يستعان على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة، يستعان بكلام أهل العلم.
نعم.
وكتبهم الطيبة. نعم.
ما حكم من يأخذ تذكرة سفر من أحد أصدقائه وإخوانه الذين يدرسون بالجامعة أو المدارس ويسافر بها داخل المملكة حتى يستفيد بخصم 50% من الخطوط السعودية، علما بأنه قادر على دفع قيمة التذكرة كاملة، وماذا يجب على من فعل ذلك؟
التذكرة لمن نعطيها، ولا يجب التحيل على ذلك إلا بإذن جهات المختصة، وإلا فليرد التذكرة ولا يحفظها معه.
يوجد في مدينة مهد الذهب التي تبعد عن المدينة المنورة 260 كيلو متر شباب كثيرون، نرجو النداء إلى رجال الدعوة للذهاب إلى مهد الذهب حيث أنهم محتاجون، والله يحفظكم ورعاكم.
جزاك الله خير. لا ولعلهم يصلون لهم من مدينة، لكن نسأل لأنها تبع المدينة. نعم.
أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من سماع الاذان واضح والهدف. انا طالب بجامعه الملك سعود وفي السكن الجامعي اسكن، فهل يجوز لنا ان نعمل مصلى في المبنى على الرغم من اننا نسمع الاذان واضح والهدف ان يصلي الطلبه الذين لا يصلون؟
عليكم ان تصلوا مع الناس في المسجد، وليس لكم ان تصلوا وحدكم ولا ان تخيطوا المبنى، عليكم ان تصلوا مع الناس في مسجد الجامعه. نعم.
لقد حجزت انا وامي وعماتي وخالاتي، ونظرا للزحام وشدته لم يرمين بالحجاره، ورمينا نحن عنهم جميع الجمرات.
اذا وكلكم بسبب الزحمه الشديده ولم يستطعن احفظني فلا حرج، او كنا مريضات او معهن اطفال، كل هذا لا حرج التوقيع. نعم.
ما انني قد افطرت في رمضان 3 أيام وذلك بدون عذر، ودائما وذلك من غرور الشباب وسلطة الشيطان عليه لعنة الله، وكان عمري حين ذاك 18 عام، والان 33 سنة دون الوقت، هل انا لم اقضه ما فطر في رمضان؟
عليك ان تتقي الله وتقضي، عليك ان تتقي الله وتتوب الى الله لما فعلت توبة صادقة، الندم على الماضي والعزيمة لا تعود، وقضى الايام 3 التي افطرتها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ومثل. وعليك مع الصوم اطعام مسكين عن اليوم، صاعون يعني 4 كيلو ونصف عن 3 أيام، كل يوم عن 2 كيلو ونصف، ونصف صاع من التمر او من الارز او الحنطه تعطيها بعض الفقراء، مع الصيام مع التوبه الى الله عز وجل. يتحرى يعمل ظنه، عشان يجعل العدد يتحرى يعمل ظنه. نعم.
قمت بتصوير أطفالي وذلك بالكاميرا العادية لاحتفاظ بها للذكرى بين كل فترة وأخرى، وعندما علمت بأن التصوير حرام توقفت. ما هو المطلوب مني الصور الموجودة لدى العائلة الآن؟ هل يجوز لي الاحتفاظ بها أم أحرقها وأذرفها؟
التصوير للذكرى لا يجوز، تصوير الأولاد أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم للذكرى أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه سب الناس عذابا يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله: لا تدع صورة إلا قبضتها، ونهى عن الصورة في البيت، فالواجب عليك إتلافها وإحراقها ولا تلقيها ولا شاء.
امرأة تسأل عن أضحية والدها، تقول: إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟
إذا عزم المسلم أو المسلمة عن الضحية بعد دخول شهر الحجة، سواء الضحية لنفسها أو لها أو لأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تأخذ من شعرها ولا من مكانها شيء. وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يأخذ من شعره ولا من مكانها شيء. والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده بشره شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنا تمشط رأسه لا بأس، المشط لا بأس، تنقضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تخده من المكلف، لا تقطع من المكلف، إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء لا يضر، لأن يعني الساقط شعر ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا تشد في المكلف. أما كنا تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس ولو كان يضحي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة ويوم حينة أن تمشط رأسها لما حاضت وأن تحن بالحج. نعم. إذا ضحى سد عنه، إذا ذبح واحدة سد عنه كله، عنه وعن البيت أولاده وزوجته وله 100، وهي واحدة تكفي عنه. لا بس هو اللي يمتنعه، اللي بيضحي هو اللي يمتنعه، أما عائشة وأولاده ما عليهم. نعم. إذا كان في بيت واحد ضحية واحد تكفي، أما إذا كان في بيوت في واد إلا بيت مستقل فلي ضحي عنه.
يكفي؟ أي والله
يكفي.